إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. هل الصوت واضح أخواتي؟ بارك الله فيكم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه وفي صحبته خلاف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله تعالى، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. الأخوات معنا، بارك الله فيكم. الأخوات معنا، بارك الله فيكم. طيب، التي معنا تكتب الرقم 5 حتى نرى. فقط 3 من الطالبات معنا، والباقي 1 2 3 4 5. طيب، لعله خير. هذا الباب أخواتي الفضليات، بارك الله فيكم، قليلة كلماته، لكن هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان بعض من أنواع الشرك. وهذا النوع من أنواع الشرك الذي معنا في هذا الباب يمارسه الناس، أو يمارسه بعض الناس في مختلف الأزمان وفي غير ما مكان. وهذا وجد من عهد الجاهلية، وللأسف فإن آثاره أو فإنه ما زال موجودا ومستمرا إلى الآن. وهذه حكمة الله عز وجل، حتى يتميز الخبيث من الطيب، أو حتى يميز الإنسان الخبيث من الطيب. هذه حكمة الله عز وجل. والإنسان الموحد، الإنسان الموحد أخواتي بارك الله فيكم، أو المرأة الموحدة، هي التي تثبت على أوامر الله وتعلم أن هذا هو اختبار وابتلاء من الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن هذه حكمته، وهذه حكمته. ولذا فبما تميز الإنسان الصالح على العاصي بالتوحيد. فهذه حكمة الله عز وجل. المصنف هنا لم يذكر الحكم في الترجمة، لم يذكر الحكم في الترجمة. وعليكم السلام ورحمة الله، لا تتأخر مرة أخرى. وليس ذلك لأن الأمر فيه خلاف، لا، بل الأمر واضح بين في تحريمه، في تحريمه وفي أنه من الشرك. ومن باب الفائدة، فإن الذبح ينقسم إلى قسمين أخواتي بارك الله فيكم، الذبح ينقسم إلى قسمين، الأول ذبح عبادة، والثاني ذبح عادة، ذبح عادة وذبح عبادة. ذبح العادة كذبح الناس الحيوانات المأكولة اللحوم لأجل الأكل، فهذا الشيء عادة باعتبار الأصل، فالأصل أن الناس اعتادوا أكل هذه الأشياء ويذبحونها ليأكلوا، فهذا مباح. والمباح كما لا يخفاكم تجري عليه أحكام الإسلام الخمسة، الواجب والمحرم والمكروه والمندوب. فإن قصد هذا الذابح إطعام أهله أو قصد الذابح إكرام ضيفه فهو ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ فهو مستحب. وإن قصد النفقة على من يعول أو إطعام والديه نفس الشيء. وسمي هذا الذبح ذبح عادة لأنه لا يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، فلم يطلب بهذا الذبح الثواب من الله عز وجل. واضح أخواتي بارك الله فيكم هذا النوع الأول؟ طيب جيد، اللهم لك الحمد. النوع الثاني، النوع الثاني ذبح عبادة، ذبح عبادة. وهذا النوع صورته كصورة النوع الأول لكن نيته تختلف. فهو يذبح الذبيحة لأجل الصدقة أو لأجل إهدائها لبيت الله الحرام أو لأجل إطعامها للفقراء والمساكين وما شابه ذلك. فالجامع لهذه الصور التي ذكرت ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ ما هو الجامع؟ أن يذبحها تقربا لله عز وجل. وهذا القسم، القسم الثاني ذبح العبادة، يؤجر الإنسان عليه، يؤجر الإنسان عليه حتى وإن كان ذبحه واجبا، حتى وإن كان ذبحه واجبا، كأن ينظر على نفسه نظرا، وسيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل إن يسر الله عز وجل لنا قراءة الباب الذي يليه. طيب، أما أخواتي بارك الله فيكم، هذه الأنواع التي ذكرناها كلها تندرج تحت الذبح تقربا لله. أما الذبح لغير الله، يعني تقربا لغير الله، فهذا هو ما قصده المؤلف عليه رحمة الله في هذا الباب. وهذا النوع يندرج تحت أي نوع من الشرك؟ يندرج تحت، أحسنت يا أخت مساعد، أحسنتم يا أم ربيع، أحسنتم يا أخت عبير، يندرج تحت الشرك الأكبر. طيب أحسنتم بارك الله فيكم جميعا. الآن الذبح تقربا، التقرب يعني أن يرجو من هذا الذبح النفع كجلب خير، أو يرجو بهذا التقرب دفع ضرر. وهذا كانت العرب نسأل الله العافية في الجاهلية تفعله، بعضهم يفعله خوفا من الجن، فكان يذهب إلى واد معين ويذبح للجن حتى يتقرب إليهم أو حتى يدفع ضررهم ويتخلص من شرهم، أو حتى يساعدونه في أمر معين وما شابه ذلك. وهذا كله أخواتي كما قلتم بارك الله فيكم من الشرك الأكبر. قالت أخت بشرى وذبح العادة إذا احتسب الإنسان فقط من يوم. نعم نعم يؤجر، هذا ذكرناه قبل قليل، قلنا أنه تجري عليه أحكام الإسلام الخمسة، بارك الله فيك أخت بشرى، واضح هذا الكلام؟ طيب الآن بعض الناس أخواتي بارك الله فيكم يذهب يذبح لأصحاب القبور أو لأصحاب الأضرحة، يذبح لهم عندهم عند قبورهم، فهذا أيضا من أنواع الشرك الأكبر. طيب إن ذبح إنسان عن ميته عن صاحب قبر فهذا جائز أن يذبح عنه لله عز وجل يعني، ويطعم عنه الفقراء والمساكين. فهناك فرق بين الذبح عند القبور ولأصحاب القبور، وهناك فرق بين هذين الشيئين وبين أن نذبح عن أصحاب القبور. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فالذبح عندهم غير جائز كما سيأتي في الباب الذي يأتي من باب سد الذرائع، والذبح لهم شرك واضح أكبر، والذبح عنهم صدقة لله عز وجل. انظر الفرق بارك الله فيكم. وأيضا مثله ما فعله بعض الناس، ما فعله بعض الناس من ماذا؟ بعض الناس مثلا يبني بيتا جديدا، واضح أخواتي بارك الله فيكم الصوت؟ بعض الناس يذبح بيت يبني بيتا جديدا أو يشتري سيارة جديدة، فهذا يأتي ويذبح على عتبة البيت، أو يأتي ويذبح على بالعامية على يعني طبون السيارة أو أمام السيارة، فهذا كله من ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ من الذبح الجائز أم من الذبح غير جائز؟ أحسنتم، هذا كله من الشرك والعياذ بالله. طب لو أن إنسانا بنى بيتا فقال أنا أذبح لله عز وجل، هذه تختلف، فعزم الناس على أكل لأجل سيارة جديدة أو بيت، هذه يختلف، هذا ذبح لله عز وجل. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ وللأسف بعض الناس يأتي إلى دم الشاة أو الغنمة التي ذبحها ويضع يده فيها ثم يضعها على البيت على شكل أصابع، أو يضعها على السيارة والعياذ بالله، فهذا كله من المحرمات، نسأل الله العافية. الآن قد تسأل سائلة وتقول يا شيخ هل ينقسم الذبح إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر؟ نعم أحسنت يا أختي أم زهير، الذبح شكر لله عز وجل، الذبح شكر لله، هذا هو الجائز. أما الذبح لأجل أن يحفظ بهذا الدم المغراق البيت هذا فيه شرك والعياذ بالله. الذبح لا ينقسم إلى شرك أكبر وإلى أصغر، ليس في الذبح شرك أصغر، أحسنتم. لماذا؟ لأن الذبح عبادة، دلت الآيات والأحاديث على أنه لا يجوز صرفه. إيش أخواتي؟ دلت الأحاديث والآيات، أحسنتم، على أنه لا يصرفه لغير الله، فليس فيه شرك أصغر، بل هو كله من الشرك الأكبر، وستأتي معنى الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحيي. طيب مسألة، إذا ذبح الإنسان ولم يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح بل ذكره غيره، يعني بل ذكر غير اسم الله عز وجل، يعني لم يقل بسم الله، قال باسم المسيح أو باسم الآب أو قال باسم المليك، أحسنتم أخت أم سعد، ينبغي أن يهل باسم الله عز وجل، فلا يجوز له أن يهل بغير اسم الله، فهذا شرك أكبر، فلا بد له من أن يقول بسم الله، هذه واجبة، الله أكبر. طيب مسألة أخرى، هي مسائل يذكرها أهل الفقه لكنها تهمنا. نعم الذبيحة تؤكل، لو ترك التسمية متعمدا الجمهور يرون أن ذبيحته محرمة، وأما إذا تركها ناسيا فالجمهور يرون أنها جائزة، والراجح الذي عليه المحققون من مشايخنا أنها تحرم على الوجهين،
سواء ترك التسمية متعمدا أو تركها ناسيا، فالراجح أنه لا يجوز له أن يأكل منها. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان ناسيا أو متعمدا. فالأصل عموم الآية. الذبح طبعا أخواتي إزهاق الروح بقطع الودجين والمريء، واللام للتعليل، من ذبح لغير الله. الباب ما هو الباب؟ ماذا قلنا في الباب؟ باب ما جاء في الذبح لماذا أو لمن؟ لغير الله، لغير الله. طيب، فاللام هنا للتعليل. ثم نعم أحسنتم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله عز وجل قل إن صلاتي، الآيات التي في سورة الأنعام. ولا بأس، حياكم الله أختي، اذهبوا إلى الصلاة ولا تنسون من دعائكم. الآن في هذه الآيات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه الخطاب فيها للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الخطاب الذي هو للرسول أصالة، وإلا فنحن تبع، فيصلح للرسول ولأمته، فكل من يصح أن يدخل في هذا الخطاب هو محاسب ومسؤول عن هذا الخطاب. أنت يا محمد وأمتك، قل إن صلاتي وصلاة أمتي ونسكي ونسك أمتي، وهكذا. الصلاة قل إن صلاتي، الصلاة معروفة أخواتي، والمراد بها الصلوات الخمس والنوافل التي يتعبد الإنسان بها ربه عز وجل. فهذه الصلوات لا يجوز صرفها إلا لله، كالتي استأذنت إليها الأخت أم ربيع. ونسكي يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي، النسك يعني الذبح. وهذا ورد عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لما قالوا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسروا النسك بأنه ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ بأنه الذبح، الذبح. أحسنتم أحسنتم أختي أم سعد، تجيدون اللغة الإنجليزية بارك الله فيكم. ثم قال: ومحياي يعني أعمال حياتي، يعني أعمال حياتي. ومماتي يعني ما أموت عليه من العمل الصالح والإيمان بالله عز وجل. لله، هذه هي العبرة، لله يعني خالص لوجهه الكريم. فالمراد إن حياة الإنسان كلها وما يموت عليه هو فقط بيد الله عز وجل. فيكون في هذه الآية داخل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، آية عظيمة من آيات التأله والتعبد لله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه، ثم قال الله عز وجل: وبذلك أمرت، يعني بالإخلاص لله عز وجل، وأنا أول المسلمين عن هذه الأمة. فالأولية هنا أخواتي أولية نسبية، وإلا فهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين لله عز وجل أم لا؟ هيا أخوات، لا. أحسنتم، لا. فهناك أنبياء وأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمون. إذن فالنسبية هنا، فالأولية هنا نسبية. طيب، وأنا أول المسلمين. الإسلام فسره الشيخ عليه رحمة الله في رسالته ثلاثة الأصول، فقال: والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. واضح خواتي بارك الله فيكم؟ فهذا هو الإسلام، وهذا دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، الآن هذا هذه الآية يعني من أوجه مناسبتها للباب أنها دلت على أن الذبح عبادة خاصة محضة لله عز وجل، فلا يصح أن تصرف لغير الله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. وهذا هو وجه الدلالة من هذه الآية. واضح أخواتي بارك الله فيكم الجميع؟ أحسنتم بارك الله فيكم. طيب ثم قال فصل لربك وانحر، قال وقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، إيش يعني فصل لأخواتي بارك الله فيكم؟ يعني أدي الصلوات، أحسنتم، أدي الصلوات ماذا؟ خالصة لله عز وجل. فصل لربك، لربك وانحر، وهنا أيضا وانحر لربك، تقدير محذوف، وانحر لربك. فهنا طلب الله عز وجل من عباده المؤمنين في هذه الآية أمرين عظيمين لا يجوز صرفهما لغير الله، هما إيش أخواتي بارك الله فيكم؟ ها أحسنتم 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 جميعا، هما الصلاة والذبح. وهذه الآية دلت على أن النحر عبادة، والعبادة كما مر معنا فيما مضى كما ذكرنا تعريف ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره، ماذا قلنا؟ قلنا هي اسم جامع لكل، أحسنتم يا أختم سعد، لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والخفية. وهنا أمر الله عز وجل بهذين الشيئين فهما عبادة، وأمر الله عز وجل بالشيء معناه حبه له، فلا يجوز صرف هذه العبادة الذبح أو الصلاة لغير الله سبحانه وتعالى. أحسنتم أخت عبيرة وفقكم الله، هذا هو تعريف العبادة. قال أهل العلم وهذا شكر لله سبحانه وتعالى لما أعطاه الكوثر، والكوثر هو نهر بالجنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في تعريفه أشياء. فإن الله عز وجل لما أعطاه الكوثر طلب منه، أو كان حقا على النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنتم أختم سعد، وقيل هو الخير الكثير وقيل غير ذلك، طبعا كان حقا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكر لله عز وجل فيصلي له وينحر له، واضح؟ فصلي لهذا ربط إن أعطينا الكوثر، ربطها بما بعدها بفاء السببية، فصلي لربك وانحر، واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طبعا ملاحظة صغيرة، هذا الحديث أو هذه الآية ورد فيها حديث مروي عن علي رضي الله عنه بأنه فسر النحر برفع اليدين إلى النحر في الصلاة، يعني نضع اليمين على الشمال ثم نضعهما عند النحر، وهذا الحديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير تفسير بعيد، واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فاليدين لا يوضعان على النحر، يعني عند الرقبة. طيب قال المؤلف رحمه الله وعن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. الحديث اللعن أخواتي بارك الله فيكم هو الطرد والإبعاد، ولعن الله أي طرد الله، فهو اللعن يعني قد ينسب إلى الله وقد ينسب إلى خلق الله، تقول فلان لعن فلانا، وتقول لعن الله فلانا، فلما ننسب اللعن إلى الله نقول لعن الله فلانا، يعني طرده وأبعده عن رحمته أو من رحمته، ولما ننسبه إلى الخلق فهو من باب الدعاء والسب والشتم، واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ معي أنتم؟ الله يحفظكم؟ تمام. طيب قال لعن الله من، من يعني اسم، اسم موصول، من الذي، يعني لعن الله الذي ذبح لغير الله، يعني أراق الدم من الشيء المذبوح الغنم أو الإبل أو البقر، أراق هذا الدم لأجل أن يتقرب إلى غير الله، إلى قبر أو إلى جن أو إلى شجر، فهذا الله عز وجل لعنه وطرده من رحمته والعياذ بالله، واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ واللعن ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: لعن أكبر ولعن أصغر. اللعن الأكبر كما في الذبح، لعن الله من ذبح لغير الله، فهذا فيه طرد من رحمة الله عز وجل. واللعن الأصغر كالمثال الذي سيأتي معنا، لعن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، فهذا طرد ليس من أصل الرحمة بل من كمال الرحمة. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ ولعن الوالدين إما أن يكون مباشرة أو أن يكون بالتسبب، والعياذ بالله من كلا النوعين، نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا كلا النوعين، فكلاهما أسوأ من بعضهما. لعنهما مباشرة كأن يواجه أمه أو أباه باللعن المباشر، يقول لعنك الله يا فلان أو لعنك الله يا فلانة. والتسبب أن يسب أبا الرجل فيسب أباه كما في الحديث، يعني أن يأتي إلى جاره، إلى صديقه، إلى خصيمه، فيقول له: لعن الله والديك، والعياذ بالله، فيأتي ذاك ويقول: بل أنت لعنة الله على والديك، أو كذا. نسأل الله العافية وأبعدنا الله عز وجل عن اللعن. قولوا آمين. بارك الله فيكم. الآن قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. آوى يعني حمى، يعني حمى أو ضم تحت جناحه في بيته أو نصر. والمحدث أخواتي بارك الله فيكم هو الجاني، هو الجاني. والمقصود في هذا الحديث: لعن الله من حمى، من نصر، من ضم، من آوى الجاني. والجاني هنا هو الذي يحدث حدثا في الدين، هو المقصود به المحدث حدثا في الدين، كالهارب من الحدود مثلا. فهذا الهارب من الحدود يجب على كل من وجده أو رآه أن يسلمه ليد العدالة، فلا يجوز له أن يحميه، أن يحميه أو ينصره أو ما شابه ذلك. فالذي يحميه أو ينصره أو يضمه ملعون مطرود من رحمة الله، وهذا شيء من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وضع أخواتي بارك الله فيكم معنى لعن الله من آوى محدثا. ضروري أن نضبط معنى المحدث هنا في هذا الحديث، هو الذي يحدث حدثا في الدين. ما أدري، يبدو أن هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ طيب الحمد لله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. المنار نعم مبتدأ، نعم هو المبتدأ، المنار هو العلامة أو هي العلامة. منار الأرض العلامات التي تفصل ما بين أراضي الناس، أو العلامات التي تدل الناس على الطرق، أو تفرق بين الجاري وجاري وما شابه ذلك. فتغيير هذه العلامات من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنك إذا غيرت هذه الخطوط أو هذه العلامات، الحجارة أو الشيك أو كذا، فإنك تتعدى على حقوق غيرك. وكذا إذا كان المنار هي علامات الطرق، مثلا أن تكون إشارة إلى اليمين مثلا إلى عمان أو الزرقاء أو مثلا الرياض أو كذا، فأنا أغيرها، أنا أغيرها أجعلها إلى اليمين، فكل من يأتي من هذا الطريق أنا أضللته وجعلته يسير في طريق مختلف، فأنا أكون ملعونا، ملعونا إيش أخواتي بارك الله فيكم، ملعونا مختلفا لهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا اللعن. ثم قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. هذا الحديث، هذا الحديث ينبغي أن ننتبه له. طبعا هذا الحديث بداية كثير من العلماء على تضعيفه، شيخنا الألباني عليه رحمة الله انتقد هذا الحديث ويعني تكلم فيه، ويعني قال لو أن الشيخ لم يذكره أو كذا، ولكن هناك أيضا بعض مشايخنا من صححوا الحديث أو حسنوه. وعلى كل نقول نحن حتى وإن يعني حتى يعني إن صح الحديث إن صح على يعني نحن نقول بقول شيخنا الألباني رحمه الله ضعيفة، لكن على فرض صحة الحديث فإننا نقول يعني هذا الحديث فيه من الأمور العجيبة، والله يا أخواتي فيه من الأمور العجيبة. فتخيلوا الذباب من أخص الحيوانات بل من أحقرها، ومع هذا يكون الذباب سببا لدخول رجل عظيم النار، وأيضا يكون سببا لدخول رجل آخر الجنة، فهذا مما يستغرب إذا سمع، ولكن إذا ذكر السبب بطل العجب. فلما قرأنا هذا الحديث تبين لنا أن المراد بهذا الحديث هو أعمال القلوب وليست أعمال الجوارح، فإنه يدل على أن العمل كل العمل على أن العمل كل العمل مبناه على ماذا أخواتي؟ مبناه على ما يستقر في القلب وما يقصده الإنسان قبل العمل. نعم. الآن في ذباب، يعني بسبب ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني تقالوا ذلك وتعجبوا منه، لأنهم علموا أن الجنة سلعة أن الجنة سلعة غالية لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم أحسنتم اختراجي، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وكذلك النار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة. فالصحابة كأنهم تقالوا أو كأنهم تعجبوا أو احتقروا هذا السبب، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر عظيما، بين لهم ما صير هذا الأمر عظيما وكيف استحق ذاك الجنة وهذا النار والعياذ بالله. قال صنم، الصنم أخذنا معناه كل ما نحت على صورة خلاف الوثن. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يجوزه، يعني لا يتعداه، كأنه كان في شارع عام وأي إنسان يمر من هذا الشارع لا يتعدى هذا المكان، مثل أن يكون يعني مع فارق التشبيه كان تكون سيارة شرطة سير نحن نقول لها في أردن، لا يمر إنسان إلا بعد أن يمر على هذه الدورية وتوقفه وتفتشه. فهؤلاء كانوا ماذا يفعلون؟ يوقفون المارة ويقولون لهم قرب، وهذه أهم كلمة في هذا الحديث، أي قدم شيئا للصنم تقربا إلى الله، لا تقربا إلى هذا الصنم. فإذا قام في قلب الإنسان جواز التقريب لغير الله تعالى فقد أشرك، سواء فعل التقريب أو لم يفعله. انتبهوا لهذا الكلام، إذا قام في قلب الإنسان جواز التقريب لغير الله عز وجل فقد أشرك، سواء فعل هذا التقريب أو لم يفعله. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ هذا ينبغي أن يستقر في قلوبنا جميعا وأن نفهمه. فإذا فعل هذا التقريب على وجه التقريب فقد جمع السيئتين، جمع السيئتين. ما هما السيئتان أخواتي بارك الله فيكم؟ ما هما السيئتان الذي يفعل هذا الشيء؟ ما وقع في قلبه، أحسنت يا أخت مسعد، وقام بفعله بارك الله فيكم. ولذلك أخواتي بارك الله أحسنتم أخت عابدة، ولذلك أخواتي بارك الله فيكم الكفر يتفاوت. قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، فالكفر فيه درجات والعياذ بالله. قالوا فقرب ذبابا يعني طواعية لا إكراها، ومنه تسمى الأضاحي قرابين لله عز وجل لأنها تقرب إلى الله عز وجل ليتقرب بها الإنسان إليه. قال فدخل النار، يعني فمات فدخل النار. طب لماذا نحن نقول إنه غير مكره، لم يكن مكران؟ لأن الله عز وجل أخبر أنه دخل النار، وأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، فلو كان مكرها لعذره الله عز وجل في عدم دخوله النار. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب، إذن أخواتي الفضليات، القصد أنه من لقي الله ولا شيء. أحسنت وقت حياتي. القصد أخواتي أنه ما استنكر هذا الرجل هذا الشيء ولا تمنع منه، ها، وإنما اعتذر لهم بعدم وجود شيء معه، قال ما ليس معي شيء أقربه، فلذلك دخل النار والعياذ بالله. فدخل النار بسبب الشرك وأنه ذبح لغير الله، فالعبرة بالنية والقصد لا بالمذبوح. لذلك لم يتمنى، قالوا له قرب، ايش ما بدك. فقال ما معي شيء، ما استنكر شيء بقلبه ولا بلسانه ولا تمنى، بس اعتذر، قال لهم ما معي شيء، قالوا طب قرب الذباب، قال سهلة، فقرب الذباب. فالعبرة بايش اخواتي؟ بالنية والقصد لا بالمذبوح. يعني لا تأتي اخت وتقول طيب يا شيخ هذا قرب ذبابة، يعني حقيرة الذباب. نقول العبرة بالنية والقصد لا بالمذبوح. فخلوا سبيله، لكنه بعدما مات يعني يبدو أنه لم يتب إلى الله عز وجل من هذا الفعل الكفري، فدخل النار والعياذ بالله من النار. ثم قوله صلى الله عليه وسلم عن الرجل آخر قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فهذا أعرض وبين أنه لا يجوز هذا الأمر، يعني لا يجوز هذا الشيء، لا يعذر فيه أخواتي بارك الله فيكم. وإن يعني طيب إن كان يريد التخلص من شرهم يغير الطريق حتى لو اضطر، أخواتي بارك الله فيكم، حتى لو اضطر. قال الشيخ ابن باز فهذا أعرض وبين أنه لا يجوز وامتنع فدخل الجنة. لماذا أختي حتى لو اضطر؟ لأنه يظهر أنه في شريعتهم، يظهر أنه في شريعتهم لم يكن هناك عذر بالجهل. أنت تسألي عنه أم عن شريعتنا نحن؟ أخت راجية، طيب نحن سنتكلم إن شاء الله، سنتكلم إن شاء الله بعد قليل. طيب الآن هذا الأمر يحتمل أمرين، أولهما أنه في شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه، ولهذا الرجل الثاني لم يأخذ بالرخصة، واضح أخواتي بارك الله فيكم. وقد يحتمل أنه ترك الرخصة. السلام عليكم ورحمة الله. الله المستعان، يبدو أن الغرفة طردتني، ما أدري أين وصلنا أخواتي بارك الله فيكم. أقول أخواتي هذا الرجل يحتمل أنه كان في شريعتهم لا عذر بالجهل، أو أنه ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة بسبب قوة إيمانه ويقينه فقتلوه، هذا في شريعتهم. لكن جوابا على أختنا حياء فنقول في شريعتنا نحن يجوز لمن أكره على الشرك فعل ما أكره عليه بقصد التخلص من شرهم، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني بشرط ألا يطمئن قلبه بذلك، واضح أخواتي؟ فعندها يعني هنا نقول لا حرج إذا لم يكن أمامك إلا هذا الطريق، يعني حتى تتخلصي من شر الأشرار، وبقصد بشرط عدم اطمئنان القلب، فنقول هنا لا حرج لقول الله عز وجل كما قال الأخت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم أحسنتم. طيب قال صلى الله عليه وسلم فضربوا عنقه يعني قتلوه فدخل الجنة، يعني امتنع وأنكر الشرك هذا الرجل، فضربوا عنقه يعني قتلوه فدخل الجنة بسبب التوحيد، بسبب ما كان عنده من التوحيد. ملاحظة طبعا ينبغي أن ننتبه لها، نقول هذا الحديث لا يعارض قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فقرب ذبابا، والتقريب يدل على رضاه بهذا العمل، ويدل على انشراح قلب على انشراح قلبه به. واضح اخواتي بارك الله فيكم؟ طيب عندي اقتراح انا ان ندخل في الباب الذي بعده، لانه باب يعني صغير نوعا ما، فما رايكم؟ طيب ثم قال في الباب الحادي عشر، ثم قال في الباب اظن ان الحديث واضح اخواتي، حديث الذبابه اليس كذلك؟ طيب لا بأس، الأخت أم سعد اليوم أم لهذه أخت أخرى أم أنس، ما في بأس، أنا أمزح فقط بالنسبة للكتابة، يعني الكتابة لأجل السرعة يخطئ الكاتب أحيانا. طيب قال في الباب الحادي عشر: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وسيأتي معنا بوانة اسم موضع سيأتي معنا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم
واضح صوت أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب لأن الإشارة عندي ظننت أني خلصت من الغرفة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. المقصود بقوله على شرطهما يعني على شرط البخاري ومسلم، ومسألة شرط البخاري ومسلم مسألة حديثية لا نتعرض لها ها هنا، لكن العلماء يذكروا حديثا يذكر أن البخاري عليه رحمة الله له شرطان ومسلم له شرط في قبول الأحاديث، وهناك حديث فاتتهما مما هو على شرطهما، ولذلك استدرك الحاكم عليهما في كتابه الحاكم، ولكن كما قال شيخنا شعيب حفظه الله في عيب الأرنوط، ولكن غالب ما استدركه الحاكم كان غلطا، وشيخنا شعيب حفظه الله الآن هو في صدد إخراج هذا الكتاب في تحقيق علمي طيب جميل، أظنه يعني قبل أسبوع كنت عنده في درسه لنا شرح ألفية المالك، قال إنه قد وصل قد أنهى نصف الكتاب مع مجموعة من طلبة العلم عنده في المكتب حفظه الله وإياه. طيب الآن أخواتي بارك الله فيكم، هذا الباب تابع للباب الذي قبله، هذا الباب تابع للباب الذي قبله، لذلك أحببت أن ندخل فيه فورا. فالباب الذي قبله قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، أخذناه قبل قليل، يعني أنه محرم وشرك واضح. وهذا الباب فيه سد للذرائع، الذرائع المفضية إلى الذبح لغير الله، لذلك قال وقوله لا يذبح، يعني قال المؤلف لا يذبح، فيذبح بضم الحاء على أن لا نافية، لا يذبح، ويصلح أن نقول باب لا يذبح بإسكانها على أن لا ناهية. وعلى كلا الوجهين على كلا الوجهين يعني لو قلنا أنها نافية لكانت يعني أبلغ في النهي، لأن العلماء قالوا النفي هو نهي وزيادة، واضح أخواتي بارك الله فيكم، النفي يأتي بمعنى النهي وزيادة، واضح أخواتي، ففيه يكون الوضع أبلغ. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، هذا نفي، ففيه معنى النهي وزيادة، انتبهوا لهذه النقطة. قال لا يذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأن هذا الذبح أخواتي بارك الله فيكم وإن كان لله عز وجل إلا أنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، واضح؟ وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيم لهذا المكان. وفيه أحسنت أخت أم أنس بارك الله فيكم ليظهر أنها محضرة، وفيه أيضا مشابهة للمشركين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسائل المفضية إلى الشرك أيضا. مثل ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ مثل نهيه عن الصلاة إلى القبور، وسيلة مفضية إلى الشرك. وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله عز وجل إلا أنه الذي يراه من بعيد قد يظن أنه يصلي القبر، ففيه وسيلة إلى الشرك. وأيضا نهيه عن الدعاء عند القبور، وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله عز وجل وحده، لكن هذا المكان لا يصلح فيه التعبد لله عز وجل. لهذا كان وسيلة إلى ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ إلى الشرك. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العاشر، فلما نهي عن مشابهة المشركين ماذا قال بارك الله فيكم؟ قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لماذا؟ قال أهل العلم مخالفة للمشركين، لأنه نهي في آخر الزمان، آخر زمانه قبل أن يتوفى صلى الله عليه وسلم، نهي عن موافقة المشركين، فكان يستحب أن يخالف المشركين. إذن القاعدة الآن نقول القاعدة أن كل موطن وكل زمان قد اتخذه المشركون لعبادتهم فإننا نهينا أن نشاركه، بل أمرنا أن نبتعد عنها. من باب ماذا؟ من باب سد الذرائع. الذرائع يعني الطرق المفضية إلى الشرك والعياذ بالله، ومن باب كما قال الأخت ومن باب قطع المشابهة للمشركين. وهذا شيء يعطي للإسلام إيش أخواتي بارك الله فيكم؟ يعطي للإسلام استقلالية تامة عن كل الأديان الأخرى، هذه الأديان الباطلة طبعا، ليس هناك دين حق إلا دين الإسلام. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ والحمد لله طبعا. يعني تحريم دخول كاس، مسألة دخول كاس أخت أم أنس مسألة أخرى، مسألة أخرى، مسألة أخرى، لكن الأصل عدم دخول كنائس للتعبد مع أصحابها أو وقت تعبدهم أو أو أو. لكن لو أنا إنسانا عالما داعية إلى الله عز وجل دخل كنيستهم ليدعوهم إلى الله عز وجل، دخل كنيستهم ليغير، واضح أن هذا الأمر جائز، لكن هذا الأمر كما قلنا ليس على الإطلاق. واضح يا أخت أم أنس بارك الله فيكم؟ نحن هنا عن التعبد في هذا المكان أختي بارك الله فيكم، عن التعبد، عن التعبد. نعم أخت أم سعد، السلف كان يصلي في كنائس متى؟ لما أصبحت هذه كنائس للمسلمين يا جماعة الخير بارك الله فيكم. الآن المسلمين فتحوا أرض الكفار، ومن ضمن هذه الأراضي الكنائس. طب ماذا نصنع بهذه الكنائس؟ نهدمها؟ السلف عليهم رحمة الله حولوها إلى مساجد، وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين، أن هذا المعبد كان يعبد فيه غير الله عز وجل، حولوه وأزالوا الصلبان طبعا. يعني الآن الكيفية والطريقة لا تهمنا، نحن الآن نقول بالحكم، هل يجوز؟ نعم يجوز. الدليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنع ذلك وبعض السلف. طيب لا نريد أن نخرج عن الموضوع أكثر يا أخت أم سعد بارك الله فيكم وفقكم الله جميعا. قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، يعني في مسجد الضرار، فنهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المسجد. وقصة هذا المسجد من باب الفائدة، وحتى يعني يكون في فائدة للأخوات، أنه كان هناك رجل يسمى أبو عامر الفاسق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا أبو عامر كان قد قرأ الكتب السابقة للدين الإسلامي، التوراة والإنجيل وما شابه، وكان متعبدا لله عز وجل على طرق أولئك القوم، حتى صار يقال له ماذا أخواتي بارك الله فيكم، صار يقال له أبو عامر الراهب، أبو عامر الراهب، وأصبح الناس يعظمونه لما يظهر عليه من الدين، وهذا موجود عند الناس، كل من أظهر الدين عظمه الناس، وهذا من تعظيم الناس لدين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفع بالناس وأن يهديهم للحق، وهذا شيء طيب وجيد أن يعظم الناس أهل الدين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسده هذا الرجل، حسد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا نبي وأنا لست بنبي، وقال حسد في قلبه فكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بإيش أخواتي، بأبي عامر الفاسق، لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل وخرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فكفر بهما. ثم ذهب هذا الرجل الكافر إلى الشام، إلى الشام عندنا نحن، لماذا؟ ليؤلب النصارى على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أرض الشام كانت أرض نصارى، وكتب وهو في الشام إلى جماعة من المنافقين في المدينة، ماذا طلب منهم؟ قال ابنوا لنا مكانا، ابنوا لنا مكانا من أجل أن نجتمع فيه ونتشاور، يعني يريد أن يكون هذا المكان محل اجتماع لأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ولأعداء الدين. معي أخواتي بارك الله فيكم أنتم؟ طيب، واضح القصة إلى الآن؟ طيب، فكأن هؤلاء المنافقين لم يجرؤوا أن يبينوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدوا أن يبنوا بناء يجتمعوا فيه، فماذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يعني شأن المنافقين، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يبنوا مسجدا، أو هم بنوا هذا المسجد وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي في هذا المكان الذي هو على صورة مسجد، ولكن هم بنوه ليكيدوا للإسلام والمسلمين، فقالوا يا رسول الله بنيناه من أجل الضعفاء والمرضى ولأجل الليلة المطيرة نصلي فيه، واضح أخواتي؟ وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي فيه حتى يصبغوا على هذا البناء نوعا من ماذا؟ من الشرعية، ويغطوا على هذه الخديعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته البشرية وافق وقال أبشروا، ووعدهم أنه إذا رجع قال لهم إن على سفر، طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم منطلق إلى غزوة تبوك، وقال لهم إن على سفر إلى غزوة تبوك، وإن شاء الله إذا رجعنا إلى المدينة نصلي لكم فيه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وقارب على المدينة، بقي يعني من وصوله ليلة أو ليلتان طبعا، أتاه الوحي وقال الله عز وجل له لا تقم فيه أبدا. شوفوا أخواتي بارك الله فيكم، لا تقم هذا نفي، فيه أبدا نفي آخر، فبين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذين التثبيت، يعني نفي وإثبات للنفي، أن هؤلاء القوم نياتهم خبيثة ومقاصدهم سيئة، فقال له لا تقم فيه أبدا، منعه حتى إيش؟ حتى لا يصبغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل الصبغة الشرعية على هذا البناء، وحتى ييأس قلوب أولئك المنافقين. ففي هذه الآيات أن النيات تؤثر في الأمكنة، والنيات تؤثر في المباني، فالنيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع خبثا، والنيات الصالحة نعم تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، والنيات الصالحة تؤثر أيضا في الأمكنة والبقاء بركة وخيرا. ففي هذه الآيات حث على إصلاح المقاصد، وفيها دليل على اعتبار المقاصد وعلى الاهتمام بالمقاصد أكثر من الظاهر، لأن القصد الذي في القلب هو الذي يظهر على الجوارح. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فليس كل من أظهر الصلاح نقبل منه الصلاح حتى نعرف حقيقته ونعرف سابقته، واضح؟ وينبغي للمسلم أن يكون على حذر دائما من هؤلاء المشبوهين، لئلا يضللوا الناس، لأنهم قد يتظاهروا بالصلاح. وكم مر على الأمة من أولئك الناس من أضل الناس ويعني صنع الصناع وفعل الأفاعيل بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. ففيه تنبيه للمسلمين إلى الحذر في كل زمان في كل مكان من أولئك المنافقين الذين يعني صنعتهم التضليل والتشبيه على الأمة، نسأل الله العافية. دلت الآيات على أن هذا المكان لا يصلى فيه، لا تقم فيه أبدا، واضح؟ ثم ماذا قال الله عز وجل؟ قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ويقصد الله عز وجل بهذا أو مراد الله عز وجل بهذه الكلمات ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ مسجد إيش؟ مسجد لا ليس الضرار، لمسجد أسس على التقوى. أحسنت يا أخت حياة، أحسنتم. يقصد الله عز وجل المسجد لا ليس مسجد نبوي، مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على فضيلة هذا المسجد، مسجد قباء، وعلى فضل أهله إلى هذا اليوم. أخواتي بارك الله فيكم لهم فضل، وهذا المسجد يعني لهم من الفضل إلى قيام الساعة، وينبغي الإنسان أن يقصد الصلاة فيه سواء كان من أهل المدينة أو من خارجها للأجر العظيم الذي فيه، خصوصا أحسنتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصده في يوم السبت أو الأحد، لا أذكر الحديث، بعد صلاة الظهر أو كذا، وقال إنها تعدل العمرة، كان يسير من بيته إلى ذلك المكان. طيب، قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا الحديث، قال أن رجلا نذر، النذر هو الالتزام أخواتي بارك، نعم هو يوم السبت، النذر هو الالتزام، يقال نذر كذا وكذا إذا التزم. وأما في الشرع فالنذر معناه إلزام المكلف نفسه طاعة الله عز وجل، طاعة لله عز وجل لم تجب عليه بأصل الشرع، كأن يلزم نفسه بصلاة أو صيام أو حج وما شابه ذلك. والأصل في النذر أخواتي أنه غير مشروع، بل لا يستحب للإنسان أن ينذر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إن النذر لا يأتي بخير. طب ما المقصود بالنذر؟ قال صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية لا تنذروا بالنهي، فإن النهي كذا وكذا، فإن النذر لا يأتي بخير كما في الحديث، واضح أخواتي؟ فما دام الإنسان على سعة فإنه لا ينبغي أن يضيق على نفسه وأن ينذر ليكون إيش دائما في سعة. وإذا أراد الإنسان أن يتعبد بعبادة أو أن يأتي بطاعة معينة فليأتي بها من غير أن يلزم بها نفسه، واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ لكن إذا نذر الإنسان فيجب عليه النذر، والله عز وجل مدح إيش أخواتي؟ مدح المؤمنين بوفائهم للنذر، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على، قال يوفون بالنذر، قال يوفون بالنذر، وهذا مدح لهم المؤمنين. وفي آية أخرى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وفي آية أخرى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طبعا هناك مسائل كثيرة في النذر ليس هذا بابها، وإنما بابها الفقه، ولكن هذا على جناح السرعة. قال أن ينحر إبل، النحر معناه واضح وهو ذبح الإبل، والإبل تختلف عن الغنم في أن ذبحها يكون بنحرها، يعني أن توضع السكين في منطقة تسمى اللبة مثل الجورة التي في أسفل الرقب عند الإنسان، يوضع فيها الخنجر أو السكين ثم تسحب، وهذا هو النحر، يقال نحر فلان البعير. والشاة تذبح، والبقر قيل فيها النحر وقيل فيها الذبح. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فالنحر خاص بالإبل، النحر خاص بالإبل، والذبح خاص في الغنم وقيل وفي البقر، وقيل وفي البقر، وهذه مسألة أيضا فقهية. بوانا اسم موضع بين مكة والمدينة. الآن انتبهوا أخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال هل كذا كذا كذا، فهذا فيه دليل على أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وإن كانوا أقل منك قدرا لكن عندهم علم ليس موجود عندك، فيجب عليك أن ترجع إليهم. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليهم وسألهم. فالإنسان لا يقدم على شيء من العبادات حتى يعرف هل هذه العبادة مشروعة أم غير مشروعة. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، يعني في القدم. وضع أخواتي بارك الله فيكم، نعم يعني هل كان فيها وثن وهل هو موجود أو أزيل الآن. والجاهلية المراد ما كان قبل الإسلام، وقد زالت هذه الجاهلية بحمد الله. بماذا زالت؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهلية العامة هذه. لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه إنك امرؤ إيش فيك جاهلية، وكما قال في حديث آخر يعني عدى أشياء من الجاهلية. فقد يبقى أخواتي بارك الله فيكم أعمال، فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيء في بعض المسلمين. الآن سيأتينا أخت حياة، حتى بعد زوال الوثن لا يجوز؟ نعم، حتى بعد زوال الوثن لا يجوز. الآن سنتكلم عن القضية. الآن هذه الجاهلية العامة، نقول الجاهلية العامة زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هناك خطأ وقع فيه بعض الكتاب. بعض الكتاب يقول جاهلية القرن العشرين أو الجاهلية الحديثة. نبه علماؤنا ومشايخنا على خطأ هؤلاء الكتاب، فلا يجوز مثل هذا التعبير. لماذا؟ لأنه فيه تعميم، لأنه فيه تعميم. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ أعانكم الله. عجيب، دخل وقت صلاة العصر عندكم؟ في أي مناطق أنتم؟ نحن الآن بعد العشاء بساعتين. كندا، أعانكم الله، أعانكم الله. أسأل الله عز وجل أن ييسر أموركم. طيب، في أمان الله أخواتي، أختي بارك الله فيكم، في أمان الله. الآن أخواتي بارك الله فيكم، هذا فيه دليل على أن الصنم ولو زال أو الوثن وإن زال من المكان، إلا أن هذا المكان، ولتنتبه الأخت التي سألت، يترك ولا يذبح فيه لغير الله ولا يصلى فيه لله عز وجل، لأنه قال هل كان فيها صنم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يعني ليس فيها شيء، لكن ظن أنه فيها يعني أو في ذلك المكان كان يعلم أنه كان هناك شيء، فهو أراد أن يتأكد هل كان في الزمان الماضي فيها صنم، فدل على أن مكان الوثن يجب أن يهجر. قال الله عز وجل والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، والرجز الأصنام، وهجرها كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته ثلاثة الأصول، قال وهجرها تركها وترك المكان الذي كانت فيه، أو قال وهجرها تركها. جيد أخواتي بارك الله فيكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فهل كان فيها من عيد من أعيادهم. والعيد سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر من الزمان أو من المكان على الأمة. فالعيد الزماني مثل عيد الفطر ومثل عيد الأضحى، والعيد المكاني هو المكان الذي يجتمع الناس فيه للعبادة، مثل يوم عرفة ومثل مزدلفة ومنى. فهذه أعياد للمسلمين، أعياد مكانية وأعياد إيش زمانية. الشاهد من حديث أخواتي بارك الله فيكم، يعني الشاهد على هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، وأيضا فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فدل، وانتبهوا لهذا الكلام، فدل هذا السؤال، هذين السؤالين دل على أنه لا يذبح لله عز وجل في مكان كان في السابق يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأن هذا وسيلة إلى الذبح لغير الله عز وجل كالصلاة عند القبر وكالدعاء عند القبر، وكل هذه الوسائل تفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك، فهي ممنوعة، والله تعالى أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم أوفوا بما يدرك، فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر بشرط ماذا أخواتي بارك الله فيكم، حسنتم من أم ربيع، بشرط أن يكون هذا النذر فيه ماذا، ها حسنتي أخت عبير، أن يكون نذر طاعة، أن يكون نذر طاعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فيه تحريم الوفاء بنذر المعصية، ومنه نذر الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. فهذا الحديث العظيم فيه مسائل جيدة وعظيمة، منها أن الذبح عبادة ومر معنا، وهذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ومنها مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم، واضح، ومنها مشروعية، يعني من المسائل المهمة في هذا الحديث مشروعية تثبت المفتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تثبت قبل إيش؟ قبل أن يصدر الفتوى. ومنها أنه لا يذبح لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، وهذا فيه خطورة للذبح لغير الله عز وجل، لأنها شرك والعياذ بالله. ومن المسائل المهمة في هذا الحديث وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر، وأيضا فيه دليل على تحريم نذر المعصية. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا الدين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بدين الله عز وجل وتوحيده، خاصة الرجل، خاصة الوالد. نعم نعم نعم، أحسنت بارك الله فيكم سعد، أحسنت ولا نرى في مدرك. طيب أخواتي بارك الله فيكم، هكذا نكون قد وقفنا عند آخر هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. سمعت أحد المشايخ يقول أنه لا يجوز أن نقول وصفهم الله بكذا، لأن الوصف معناه الكذب والافتراء من قوله سبحان الله عما يصفون. يصفون أختي معناها لا، يصفون يعني 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 ينعتون الله عز وجل بكذا وكذا. طيب أنا أرى والله تعالى أعلم أن قول القائل وصفهم الله عز وجل بكذا وكذا لا شيء فيها، لكن سأراجعها، أظن أن هذا الكلام بعيد أختي بارك الله فيكم. نعم سبحان الله عما يصفون، يعني سبحان الله عما يصفونه من أشياء قبيحة، لكن أنا سأبحثها إن شاء الله أخت أم ربيع، ويوم الاثنين القادم سأبين لك الجواب إن شاء الله عز وجل، حتى لا نتكلم إلا بعد أن نتثبت. طيب أستبيعكم عذرا لأني عندي درس آخر، فسأخرج من هنا إلى هناك، طبعا خارج النت. طيب لا يوجد أسئلة اليوم إن شاء الله، أرجو من الأخوات مراجعة جميع ما أخذنا، مراجعة جميع ما أخذنا، وإن شاء الله عز وجل يوم الاثنين نلتقي بكم، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالانتهاء من المادة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.